نعمل لنجتهد ونساعد الضعيف ونبتسم ليبتسم رسولنا الشريف. لنعمل
لنجتهد
ونساعد الضعيف
ونبتسم
ليبتسم رسولنا الشريف.
يقال له جامع المصلى، فقد كان في الأصل مساحة كبيرة يصلي فيها أهل دمشق صلاة العيدين والاستسقاء، يقع في منطقة ميدان الحصى بجوار مسجد النارنج، ولا يعرف تاريخ بنائه الأول، غير أن بعض الباحثين ذكروا أنهم عثروا فيه على لوح خشبي ثمين مؤرخ بسنة 497 هجرية. تعرض المصلى للتخريب زمن الفتن، حتى أمر الملك العادل سيف الدين بتجديده سنة 606 للهجرة، وشرع في بنائه الوزير صفي الدين بن شكر، وألقيت فيه أول جمعة سنة 613 هجرية. جدد مسجد المصلى سنة 740 هجرية أواخر أيام الملك الناصر ونائبه على الشام الأمير تنكز، كما جدد في العصر العثماني على يد السيد محمد قباق بيزادة سنة 1217 هجرية. سقفه يشبه سقف مسجد بني أمية الكبير بدمشق، له باحة من الجهة الشمالية فيها أشجار نضرة، وأحجاره القديمة تدل على قيمته التاريخية والأثرية. له صحن تتوسطه بركة ماء صغيرة تطل عليها غرف كان عدد من العلماء يقيم بها دروس العلم والتفسير.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على حبيبه ومصطفى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحديث في هذا المجلس من مجالس إتقان يتعلق بإتقان الموظف لعمله وأخلاقيات الموظف أثناء أدائه لوظيفته، والحديث عن الموظف والوظيفة حديث ذو شجون، لأن كلمة موظف متسعة المجال، وإذا جاء الحديث عن كلمة موظف في كثير من الأحيان يتقافز أو يسارع إلى الأذهان عند ذكر كلمة موظف ذلكم المنظر الذي اعتاده الكثير منا عندما يذهبون لمعاملات في مؤسسة من مؤسسات الدولة أو في شركة من الشركات الخاصة الكبيرة، عندما يدخل أحدنا إلى المكتب ويجد في الحجرة مكتبين أو ثلاثة مكاتب، في أحد المكاتب من يجلس وهو يقرأ صحيفة اليوم، فإذا كل في شيء من المعاملات يقول انتظر انتظر أنا مستعجل انتظر ولا روح ما أعطيك شيء، ويجد في حجرة أخرى من يفتح الدرج قليلا ويكلمه يقول طيب والمعاملة هذه أنت متأكد منها، وينظر إلى الدرج يكلمه كلمتين وينظر إلى الدرج، إذن هو ينتظر ماذا؟ رشوة توضع له في الدرج. هذه المناظر التي في كثير من الأحيان ما تتقافز إلى الذهن عند ذكر كلمة موظف، أو قد يأتي ويتبادر إلى الذهن الرجل الكادح الذي يعمل بصدق وبإخلاص لكفاية أسرته والمرتب الذي أخذه قليل، وقد لا يجد ما يكفي لمتطلبات الحياة التي توسعت اليوم وكثرت، فتجده وهو جالس على وظيفته شارد الذهن يفكر كيف يسدد القسط لدراسة أولاده، أو القسط للثلاجة التي اشتراها بعد مشقة في بلد يشتد فيه فيها حر الصيف، فهو دائم الفكر في كيفية تدبير معيشته التي ضاقت السبل به في تدبيرها. هناك كثير من الانطباعات تقفز في بعض المجتمعات. كلمة موظف أول ما يخطر على البال الموظف الأنيق في هيئته، المتبسم الذي يسارع إلى تلبية طلبات الذين يأتون للتعامل معه. ربما هذا النموذج يكثر عند غير المسلمين للأسف، مع أنه الأصل عندنا نحن معاشر المسلمين. هذه صور قد تقفز إلى الأذهان، لكن عندما نأتي لنتحدث عن أخلاقيات الوظيفة فالحديث هنا عن نهضة أمة، الحديث هنا عن نهضة أمة. الموظفون نسبتهم عالية في الأمة، إذن هناك متكأ كبير في نهضة الأمة على حسن أداء الموظف لوظيفته. ذكرنا رئيس الدولة موظف، الوزير موظف، وكيل الوزارة موظف، المدير للقسم موظف، العامل في القسم موظف، الذي يسوق السيارة في شركة النقل الباص موظف، التي تكون شركة عامة أو شركة خاصة، الذي يقوم بإيصال الرسائل ساعي البريد موظف، الذي يدون في الإحصاءات والتقييمات والتقديرات موظف. هناك جوانب كثيرة في نهضة الأمة لها ارتباط بمن؟ بالموظف. وساعة واحدة تذهب عن موظف على الموظف ضائعة، موظف يأتي متأخراً ساعة يعتاد، أو ساعة تذهب عليه وهو يتهيأ للصلاة ويتوضأ إذا جاء وقت صلاة الظهر، قبل الظهر بنصف ساعة يذهب بحجة أنه يستهيأ للصلاة، ثم بعد ذلك إذا أذن للصلاة يصر على أن يذهب إلى المسجد الأبعد ليس المسجد الأقرب، لأن المسجد الأبعد فيه إمام هو يميل إلى الصلاة خلفه، ثم بعد ذلك يطيل في صلاة السنة، ثم بعد ذلك يصلي الفرض ويقرأ أضعاف الأذكار التي يقرأها في صلاة الفجر حيث له وظيفة، وحيث ينبغي أن يطيل الإنسان في الأذكار وتوجهات مع الفجر ما بين الفجر إلى الإشراق، ثم بعد ذلك يصلي ويطيل الصلاة في البعدية ويرجع وقد ذهبت ساعة وهو لا يعلم أنه آثم على فعله في هذه العبادة. لا أقول أنه فوت فضيلة، آثم. لما يقال آثم؟ لأن هذا الوقت قد استؤجر هو فيه، قد التزم في مقابل المرتب الذي يقبضه، قد التزم أن هذا الوقت يؤدى لصالح رب العمل، صاحب العمل الذي هو قد تعاقد معه، ليس له إلا وقت الفريضة. وقال بعض العلماء المؤكدات، الرواتب المؤكدة تلحق بالفريضة حكما شريطتها عدم التطويل، أكثر من ذلك ليس له أن يقوم بشيء إلا ما تعرف عليه في بعض البلدان، إن كان العرف السائد أو المقرر من قبل ولي الأمر في تلك البلد أنه بمجرد الأذان يتوقف العمل إلى أن تنتهي الصلاة، وهذا لا يبيح له أن يمطط زيادة على ذلك. الشاهد من هذا، نحن الآن قفزنا إلى أعلى فرائضنا وأعظم وأقدس فرائضنا، إلى أساس ركن الإسلام الصلاة، التي من تركها فقد كفر، أي تركها جحودا كفر، ومن تركها تكاسلا فسد. ارتقينا إلى هذا المستوى العالي وقلنا حتى في هذه المعاملة الفريضة مع الله عز وجل هناك انتباه لمسألة عدم تضييع ساعات العمل. كانوا يقولون لو أن 1,000,000 موظف كل واحد منهم تساهل في إضاعة ساعة، كم ساعة ذهبت على الأمة؟ 1,000,000 ساعة ذهبت على الأمة، والمليون الساعة حسبوها لنا هنا في التحضير، 1,000,000 ساعة ذهبت على الأمة، قالوا بمعنى أنه قد ذهب على الأمة 41,666 يوم، قد ذهبت على الأمة هدرا، سبحان الله، بمعنى أنه قد ذهبت على الأمة 116 سنة هدرا، 116 سنة من مجهود إنسان ذهبت، لأن 1,000,000 موظف فقط ضيعوا ساعة. وكم 1,000,000 موظف يضيعون عندنا من الساعات؟ هذه تقدمة، لكن دعونا نغوص أعمق قليلا. عندما يتحدث عن الموظف فينبغي أن نفكر في البداية، يا موظف إلى أين يتجه ولاؤك في الوظيفة؟ الموظف يتعامل مع 3 أبعاد في وظيفته، كل موظف مسلم أو غير مسلم أيا كان هذا الموظف، في شركة عامة، في شركة خاصة، حكومية، خصخصة، أيا كان هذا الموظف، هناك 3 أبعاد. البعد الأول يتعامل فيه الموظف مع صاحب الشركة، مع الجهة التي وظفته. البعد الثاني يتعامل فيه الموظف مع المنتفعين، مع ما ينتجه من وظيفته، إما بالمراجعة المباشرة مثل موظفي الشبابيك، شباك بيع التذاكر، أو المراجعات، أو بانتفاع غير مباشر المنتج الذي يخرج من هذه الوظيفة. فإذن هو يتعامل مع الجهة التي وظفته ويتعامل مع من يستفيد من نتاج الوظيفة. وهناك بعد ثالث يتعامل فيه مع نوع الوظيفة، إتقان الوظيفة التي يقوم بها. هذا كل إنسان في الأرض موظف يتعامل مع هذه الثلاثة الأبعاد. والمؤمن الموظف المسلم المؤمن في نظره إلى ثلاثة الأبعاد هذه يتعامل مع الله، فهو في وظيفته يعبد الله بإحسانه لأداء الوظيفة. في الصورة هنا الكلام عن الولاء في العمل، في الصورة أنت تعمل لدى مؤسسة، حكومة، شركة خاصة، في الحقيقة أنت في هذه الجهة تتعامل مع من؟ مع الله. الرقيب عليك هو الله، والذي سيحاسبك يوم القيامة هو الله. فأنت الآن تتعامل مع الله. هنا نحتاج إلى معنى الإحسان، نحتاج إلى معنى الأمانة، نحتاج إلى معنى الصدق، نحتاج إلى معنى العدل، نحتاج إلى معنى القناعة. فأنت هنا تتعامل مع الله. طيب أديت الذي علي ولي مرتب آخذه، لكن لا أرى الإنصاف بقدر كافي في العمل. أرى المدير للقسم الذي أعمل فيه يحابي فلان لأنه من أقاربه، ويحابي فلان لأنه من أقارب صاحب الشركة أو رئيسه هو الذي في المؤسسة، ويحابي فلان لأنه يقدم له خدمات خاصة وأنا لو أقدم له نفس الخدمات الخاصة بعد الدوام، ويحابي فلان ويؤثر فلان علي لأن فلان له واسطة، ولا إنصاف، ويتعامل معي بشيء من الظلم لأني لا أروق له، لما أدخل مزاجه يحصل هذا أو لا يحصل، يحصل في ظلم. طيب في المقابل ما هي ردة الفعل؟ أتأخر في أوقات العمل، أغالط، لا أحسن أداء العمل، الإنتاج يضعف. نعم بسبب سوء الإدارة، صحيح سوء الإدارة تسببت في إشكال، لكن هل هذا يعذرك أمام الله؟ هذا أول شيء، نحن نتعامل مع من؟ مع الله. هل هذا يعذرك أمام الله سبحانه وتعالى؟ ثانيا، هل هذا يسقط حقوق الذين سيستلمون منك نتاج العمل وقد ظلمتهم؟ عندما يأتي شخص يراجع عند موظف فيتعامل معه موظف بغلظة، يرده بشيء من الجفوة، يسيء التعامل معه، لا يعطيه حقه من إتقان العمل، مالك حرام، هذا له حق، يقول وأنا إيش ذنبي، كذلك مديري أكل حقي. طيب كل واحد يشعر أن الذي أقوى منه أو أعلى منه في الرتبة أساء إليه، يسيء إلى الأدنى، إذن مديرك في هذه الحالة معه حق، ربما مديره هو أيضا أساء إليه، إذن أنت تعطي الحق لمديرك في أن يظلمك. ما دمت أعطيت الحق لنفسك أن تظلم الذي تتعامل معه لأن الذي يتعامل معك من هناك قد ظلمك، إذن أنت تعطي له الحق هو أيضا أن يظلمك، ويأتي مسلسل الظلم. دعونا نبدأ مسلسل عكس هذا المسلسل. الذي يتولى إدارتك أو المسؤول عنك أساء إليك، ظلمك لأي سبب من الأسباب، بدأت أنت بالإحسان مع الناس وأنت تعامل من؟ الله في الحالتين، مع هذا ومع ذاك تتعامل مع الله، ورأى الله عز وجل منك الإحسان بالرغم من الإساءة التي توجهت إليك. ألا ترى أن كرم الله عز وجل يستوجب على هذه الحالة؟ ألا ترى أن كرم الله يقتضي أن يحرك الأسباب لتصحيح الوضع الذي تعيشه؟ بلى، فضل الله واسع. طيب وإن تأخر الأمر؟ وإن تأخر الأمر أنا أعامل من؟ الله. جاء أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال يا رسول الله، لما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالسمع والطاعة، يحث على السمع والطاعة، يقول يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا. المدير الذي فوقك أميرك، المدير الذي يديرك في الشركة أمير، يسألون حقهم، أدي العمل أنجز، ويمنعوننا حقنا، فبما تأمرنا؟ هل نستجيب لأوامرهم في العمل، في إتقان العمل، أم لنا الحق؟ فما تأمرنا؟ قال فأعرض عنه رسول الله، فأعاد الكرة يسأله مرة أخرى، أرأيت إن كان علينا أمراء يطالبوننا بحقوقهم ولا يعطوننا حقوقنا؟ فأعرض عنه رسول الله. فسأل رسول الله الثالثة. في رواية أن قيس بن أشعث رضي الله عنه جبذه، أخذ بتلابيبه وقال له ويحك، اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التفت إليه وقال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. عندما تقف أنت بين يدي الله عز وجل سيسألك عن مسؤوليتك أنت، وهو سيحاسبه الله ولا يظلم ربك أحدا. لكن في ميدان اليوميات العمل لا تجعل إساءة من فوقك تبرر لك إساءتك، لأن في النهاية من المتضرر؟ طيب هو أساء إليك، ظلمك، أكل حقك، وأنت في المقابل ماذا فعلت؟ أخللت بالعمل، لم تؤدي الحقوق، لم تمتثل الأوامر، لم تقيم العمل كما ينبغي، طبعا الأوامر في غير معصية الله، لم تؤدي الأمر كما ينبغي، لم تحكم الأمر كما طلب منك، أسأت إلى الناس الذين يتعاملون معك. هل تضرر هو أم تضرر الناس؟ تضرر الناس في الصورة، وفي الحقيقة أنت تضررت، لأن الله سيحاسبك عن عملك أنت، وسيحاسبه هو على عمله هو. هذا فيما يتعلق بالمعاملة مع صاحب العمل الذي تعمل عنه عنده، الولاء. والأصل فيه حسن الظن حتى يثبت العكس. عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كرأس زبيبة فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب الجهة الأخرى، الناس الذين تتعامل معهم، هؤلاء الذين تتعامل معهم، ألا ترى أنه مما يقربك إلى الله أن تحسن في المعاملة معهم؟ المراجع الذي يأتي عند الموظف، إذا تبسمت أيها الموظف في وجهه، أما نلت صدقة، تبسمك في وجه أخيك فرصة استثمار الآن في الصلة مع الله عز وجل، ينالها الموظف قد لا ينالها غيره. يأتي الذي يتعامل معه أول ما يقابله بالسلام، بعد السلام ماذا؟ التبسم. لو كان لك 10 مراجعين في اليوم، كم صدقة ستكون لك؟ 10. 20 مراجع، 20 صدقة ستنالها فقط بالتبسم، قبل عدا الأشياء الأخرى. رأيت أنه محتاج إلى شوي زيادة جهد منك، تتعب نفسك قليلا لتقضي حاجته التي جاء من أجلها، نلت هنا أجرا عند الله يفوق أجر أداء العمل فقط. هنا أجر تفريج كربة المكروب، أجر مساعدة المحتاج إلى المساعدة. قد تكون موظف ليس عندك المال الكافي للصدقات الكثيرة تتصدق بها، لكن عندك فرصة صدقة هنا. من فرج على مسلم كربة فرج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. وأنت يا موظف عندك فرصة كل يوم تنال ضمانة من الله ورسوله بأن كرب القيامة ستتوالى في التفريج عليه. إذن أصبحت المعاملة هنا مع من؟ مع الله. جاء أحد المراجعين وأنت موظف ثقيل دم، تقول له المسألة كذا، يقول لك أيوة لكن هذا غير مسموح به. قول ما عليش لكن كذا، حاضر. بس مرة مرتين، في الثالثة غضب الموظفة، أنت ما تفهم، قلت لك ما في، يلا مع السلامة، برا اخرج. يمكن أن تفعل هذا، ولكن في المقابل ماذا يمكن أن تفعل؟ أن تتبسم في وجهه تقول أخي لو كان بإمكاني أن أفعل شيء لما تأخرت عنك، لا أريد منك مالا ولا محاباة، أنا أتقرب إلى الله بخدمتك، لكن هذا لا يمكنني. رأيته أصر، والوقت الذي تأخذه الآن مني سيكون على حساب إخوانك الآخرين الذين يحتاجون إلى هذا الوقت. أعلم أن بعض الناس لا ينفع معهم هذا الأسلوب، سيتعبونك، اسكت والتفت إلى الموظف الثاني، إلى المراجع الثاني، وخذ الذي عنده، المهم ألا يستفزنك. شعرت أنك غاضب، اسكن قليلا وقل لا إله إلا الله، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وعد مرة أخرى إلى عملك. البعد الثالث، نحن قلنا صاحب العمل والجهة التي تتعامل معها تنتج لها، الثالث ما هو؟ إتقان العمل. أنت إعمالك الفكر في كيفية إتقان العمل وأدائه على أحسن وجه، لأنك تقدمه لا لرئيسك في العمل فيرقيك، ولا للذي يتعامل معك فيغدق عليك، أنت تقدم العمل لمن؟ الله. تقدم العمل لله عز وجل، وانظر ماذا ستقدم لربك سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في بعض الروايات في حق المتصدق، قال فليحسن أحدكم صدقته فإنه يضعها في يمين الرحمن. استشعر هذا المعنى في أداء العمل الذي تقوم به. مسألة أخرى تكون خاتمة لهذا المجلس وفاتحة للمجلس المقبل بإذن الله تعالى، وهي أن الذي يستشعر أنه يعامل الله عز وجل في هذا العمل ينصب شهوده لمعنى الولاء في هذا العمل لله عز وجل في تدقيق على النفس في أمانة التعامل مع العمل. الصلاحيات التي تعطى للموظف صغيرا كان أو كبيرا، الموظف الذي يجلس على مكتب وعنده أوراق خاصة بالعمل يستطيع أن يكتب عليها، وحاسوب يستطيع أن يصف عليه، أو مطبعة آلة كتابة وأقلام أو الموظف الذي يكنس في الشارع وعنده عصا فيها مكنسة ويعمل عليها، أو الموظف الذي يجلس في مكان فاخر وتحت يده صلاحيات واسعة من عدد من الموظفين وعدد من الإمكانيات وأموال في ظل النثريات. تعامل الإنسان مع الصلاحيات، على أي أساس ينظر الإنسان إلى الصلاحية؟ هل ينظر إليها على أنها حق له أم أنها مسؤولية وأمانة؟ إشكال كبير يعيشه الناس أن الكثير منا كلما نال صلاحية من الصلاحيات صار ينظر إلى الصلاحية على أنها حق من حقوقه، امتياز ناله هو لأنها من صلاحياته. فتجد الذي يكنس الشارع ممكن يدخل إلى بيت من البيوت ويكنس مقابل مبلغ يعطوه إياه بأي مكنسة؟ بالمكنسة التي أتمنى عليها لكنس ماذا؟ الشارع، في الوقت الذي حدد لماذا؟ لكنس الشارع. هذا تضيع للأمانة. يا الله، مسكت لنا مكنس الشارع هذا الغلبان المسكين وتركت الذين يسرقون بالملايين وبمئات الملايين، وإن النفسية واحدة. الذي يقبل أن يسرق هذا الوقت ويسرق هذه الصلاحية، الآلة التي يستخدمها في الكنس لغير الأمر الذي قد أتمنى عليه، هو نفس النفسية التي بها يسرق، الذي يسرق مئات الملايين في النثريات وفي الصفقات، وهي تضييع حق الأمانة في فهم مفهوم الصلاحية. فالصلاحية أمانة. لهذا كان سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتحدث مع بعض عماله، أي أحد الولاة على بعض بلدان المسلمين، فكان يكلمه عن أوضاع المسلمين في الليل في المجلس. فلما انتهى من الكلام عن أوضاع المسلمين بدأ يسأل أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز عن بعض الأمور الخاصة، ما حال أمير المؤمنين وأبنائه؟ فقال انتظر، وقام وأطفأ الشمعة أو المصباح التي في المجلس ورجع وقال أكمل. قال لما أطفأتها يا أمير المؤمنين؟ قال كنت تحدثني عن أمور المسلمين وكنا نستضيء بنورهم، اللمبة هذا المصباح هذا الشمعة ملك بيت مال المسلمين وكنا نستضيء بنورهم، فلما فرغت وبدأت تحدثني عن عمر بن عبد العزيز فليس له أن يستضيء بنور المسلمين. نتكلم عن من؟ عمر بن عبد العزيز. وين هذا؟ مجدد القرن الأول. يقول نعم، ولا يزال فينا عمريون. الذي يصدق مع نفسه في معاملة الله لا يمكن أن تضحك عليه نفسه أبدا. ولهذا فنحن بحاجة إلى إعادة النظر. يا موظف، الصلاحيات التي تعطاها لا تجيز لك أن تستخدم الساعي الذي في المكتب لمصالحك الخاصة، ولا توجه سيارة الشركة لمصالحك الخاصة. لا يجوز لك أن تؤخر ترقية موظف لأنه لم يعد لك شيء كنت تريده لك لترقيتك أنت، بحث المفروض تعمله أو دراسة تعملها، ما وظف نفسه لصالحك أنت. هذا حرام، هذا إثم، يعرضك لسخط الله عز وجل. لا يجوز لك يا موظف أن تستثمر الوظيفة التي أنت فيها لتحصيل شيء من الأموال الدنيوية، ولا حتى للمكانة بين الناس. ولا حتى للمكانة بين الناس؟ قال ولا حتى للمكانة بين الناس. قالوا من علامة إخلاص الموظف في الصلاحية التي يعطاها أن يكون دقيقاً مع نفسه، فلا يقبل تمييزاً في المجلس بين الناس يميز به لأنه في هذه الوظيفة. أميز به لشيء معين غير الوظيفة حاضر، لكن لأجل الوظيفة قدموه، جلسوه هنا، وإذا انتهت الوظيفة رجعوه هناك. الذي يحترم نفسه لا يرضى لنفسه أصلاً بذلك. أختم الكلام في هذا المجلس بقصة أشعب أو الجاحظ، أحدهما قالوا أنه أشعب لعله ذهب إلى وليمة فلم يدخلوه، فلبس فروة أو جحا كان يذكرونها له، لبس فروة فاخرة على 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 لباسه، فلما جاء ظنوه من علية القوم فأدخلوه، فلما جلس على المائدة على السفرة صار يأكل لقمة ولقمة يضعها في الفروة يقول خذي فإنما أكرمت من أجلك. لا ينبغي للموظف أن يرتضي على نفسه أن يعيش وظيفته فروة يكرم من أجلها، وإنما يعيش وظيفته قربة يكرم لدى الله عز وجل بتعامله مع الله. وللحديث بقية إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني ويوفق الإخوان الذين يسمعونني في هذا المجلس ومن وراءهم وكل موظف من أهل لا إله إلا الله، أن يبدأوا جهادا في سبيل الله بإحياء وظائفهم كما ينبغي إتقانا معاملة لله عز وجل. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
لنعمل لنجتهد ونساعد الضعيف ونبتسم ليبتسم رسولنا الشريف. لنعمل
لنجتهد
ونساعد الضعيف
ونبتسم.
ليبتسم رسولنا الشريف.
حي على طه
Do.